الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا لقوله في منار السبيل فصل: واجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. أولها تكبير لغير الإحرام، لقول ابن مسعود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأمر به، وأمره للوجوب صلى الله عليه وسلم. الحديث صححه الألباني. ذكر قبل ذلك الكلام عن الشروط في الصلاة، وبعد كده كلمنا عن أركان الصلاة، وقلنا الفرق بين الشرط والركن: الشرط خارج عن العمل ولا يتم العمل إلا بهذا الشرط، ولكن وجود الشرط ليس وجودا للعمل، يعني شيء خارج عن العمل فوجوده ليس وجودا، وانتفاؤه وعدمه عدم للعمل. ونضرب له المثل دايما بالوضوء مع الصلاة: الوضوء شرط للصلاة، فإذا توضأت مش معنى أن انت صليت، ولكن إذا لم تتوضأ وصليت فالصلاة باطلة بهذا الشرط. الركن هنا هيجي أمر أنك افعل كذا، وحيكون هذا الفعل داخل في العمل زي القيام، الركوع، السجود، أركان. فإذا لم تأتي بالركن بطل العمل، وهنا الشرط والركن إذا لم تأتي بهما يبطل العمل. الشرط والركن هيكون الدليل فيهما أمر، والأمر يدل على الوجوب، وحيفيد إذا لم تأتي بهذه الأشياء تكون صلاتك غير صحيحة، زي ما يقول لنا لا صلاة بغير وضوء، لا صلاة بغير وضوء. يبقى الوضوء هذا شرط لصحة الصلاة، لأنه قال لا صلاة بغير وضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فأمرنا إذا قمنا إلى الصلاة فلا بد من هذا العمل اللي هو خارج عن الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به. الأركان هيجي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا افعلوا كذا، افعلوا كذا، ويقول لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، ويبين لنا أن هذه الأفعال لا تتم الصلاة إلا بها. يبقى الأفعال التي لا تتم الصلاة إلا بها هذه هتكون واجبات، منها ما هو ركن زي ما ذكرنا الأركان السابقة 14 ركنا، ومنها ما هو واجب، واجب من أفعال أو أقوال تقولها. فهنا بيتكلم عن الواجب اللي جاءت أوامر فيها افعلوا كذا. إذا كانت الأوامر لم تأتي قرينة تصرفها عن الوجوب، ما هو الواجب أمر على جهة الإلزام، يأمرنا على وجه الإلزام بفعل هذا الشيء. فإذا جاءت قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب للاستحباب، بعد ذلك هذا من المستحبات وليس من الواجبات. كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء في الصلاة، الفعل دليل على استحباب هذه الأشياء، على الاستحباب. إلا أن يأتي شيء بجوارها يفيد أن هذه واجبة، أو أن هذا ركن، أو أن هذه من الواجبات. فبدأ هنا بالواجبات في الصلاة، قال واجباتها ثمانية. طيب الفرق بين الركن والواجب، يقول لنا هنا تبطل الصلاة بتركها عمدة. لاحظ أن الركن أيضا تبطل الصلاة بتركها عمدة. طيب هنا يقول وتسقط سهوا وجهلا. الركن لا يسقط سهوا ولا جهلا، ولا بد أن تأتي به، فلا تبطل الصلاة بترك الركن سهوا أو جهلا، ولكن يلزمك أن تأتي به. الواجب لا تبطل الصلاة بتركه سهوا أو جهلا، ويجبر بسجود السهو. الواجب الأول يذكره التكبير لغير الإحرام. تكبيرة الإحرام كان حكمها أنها ركن، إنه تحليلها تحريمها التكبير، تحريم الصلاة الدخول في حرمة الصلاة بالتكبير، وتحليلها الخروج منها بالتسليم. وهنا الركن الأول كان أنك حتكبر للدخول في الصلاة. تكبيرة الإحرام هذه ركن. طب باقي التكبيرات في الصلاة هنا بيختار أنها واجبة، أنها واجبة. باقي التكبيرات تكبيرة الركوع أو التكبير للنزول للسجود أو الرفع من السجود أو السجدة الثانية، فهنا حيبقى التكبيرات اللي في الصلوات حتكون في الصلاة الرباعية 22 تكبير، في الصلاة الرباعية تكون 22 تكبير، فحيبقى عد التكبيرات في الصلاة الرباعية. هنقول في النزول للركوع هذه تكبير، تكبيرة الإحرام معروف، يبقى النزول للركوع، النزول للسجود تكبير، الرفع من السجود تكبير، النزول للسجود الثانية تكبير، الرفع منه تكبير، يبقى السجود في أربع تكبيرات. النزول للركوع هذه خامسة، يبقى خمسة كده حتتكرر في كل ركعة من الركعات. تكبيرة الإحرام زائد تكبيرة القيام من التشهد الأوسط يبقى أربع تكبيرات، في الخمس تكبيرات في كل ركعة زائد تكبيرتين اللي هي الإحرام والقيام من التشهد يبقى 5×24 زائد 22 تكبيرة. هنا إذا كانت الصلاة صلاة ثلاثية تبقى نفسها وتشيل منها تكبيرات ركعة، خمس تكبيرات، هيبقى في الثلاثية كم تكبيرة؟ 17 تكبير. إذا كانت الصلاة ثنائية زي صلاة الصبح هنقول يبقى تكبيرة الإحرام هذه زائدة التكبيرتين في الركوع في الركعتين، الأربع تكبيرات بتوع السجود، يبقى هيكون المجموع 11 تكبير، تكبير في كل ركعة خمس تكبيرات زائد تكبيرة الإحرام يبقى 11 تكبير. التكبيرات اختلف العلماء في حكم هذه التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فالجمهور على أن التكبيرات كلها سنة، على أنها سنة ما عدا تكبيرة الإحرام، فهذا مذهب جمهور العلماء، ذكره الإمام النووي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقالوا بذلك أو ممن قال بذلك ما نقله ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعن عمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس ابن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، ونقله عن عوام أهل العلم، نقلوا عن عوام أهل العلم أن باقي التكبيرات غير تكبيرة الإحرام من السنن وليست من الفرائض، ما هيش ركنا ولا واجبا. هتفرق إيه بين الاثنين؟ عند الحنابلة حيقولوا أن هي واجبة، تكبيرة الركوع مثلا، تكبير للسجود هذا من الواجب، يبقى إذا تعمد ألا يأتي بها ما كبرش يبقى الصلاة تبطل بترك الواجب، إذا نسيها يبقى عليه سجود السهو طالما أنه نسيها. الجمهور حيقول أنها سنة، يبقى لو تركها عمدا أو سهوا فلا شيء عليه. يقول البغوي في شرح السنة اتفقت الأمة على هذه التكبيرات، على هذه التكبيرات يعني اللي ذكرها الإمام النووي قبل ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله جميع التكبيرات واجبة، وده قول، وله قول تاني الإمام أحمد بأنها سنة، بأن ما عدا تكبيرة الإحرام أنها فريضة وأنها ركن تكبيرة الإحرام، باقي التكبيرات أنها سنة. اللي ذكروا أن هذه التكبيرات من النوافل أو سنة قالوا إنه حديث المسيء صلاته فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقالات وأمره بتكبيرة الإحرام، يعني أنه أمره إذا دخل في الصلاة أن يكبر تكبيرة الإحرام ولم يأمره بباقي التكبيرات، بس هذا فيه نظر لأن في بعض الروايات ذكر فيها أنه يكبر فيها. فمما يحتج به للإمام أحمد لقوله بالوجوب حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرار، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هنا دي رواية الكل اللي روى هذه الرواية، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، اللي هي تكبيرة الإحرام، فاحتج بها الجميع على أن هذه التكبيرة ركن في الصلاة. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يبقى فيه الفرضية قراءة ما تيسر من القرآن، ولكن هذا كأنه مطلق، فلما تيجي الأحاديث اللي فيها قراءة الفاتحة كأنه بيقيد هذا المطلق بقراءة الفاتحة. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه الرواية يحتج بها الجمهور على أنه لا تجب غير تكبيرة الإحرام، ومنهم الإمام أحمد على أنه تكبيرة الإحرام واجبة. في رواية أخرى من الحديث نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. يبقى ذكر هنا التكبير تكبيرة الإحرام وذكر الحمد أنه يحمد الله، لعل المقصود من يحمد الله ويثني عليه يعني قراءة فاتحة الكتاب، ولعل استفتاح الصلاة، والاتفاق على أن استفتاح الصلاة هذا من السنن وليس فرضا من الفرائض. قال ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر. هذا يحتج به الإمام أحمد على أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أنه لا تتم الصلاة إلا به ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدة، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. بهذه الرواية فيها الأمر بأنه ثم يقول الله أكبر حتى تتم الصلاة. في رواية أخرى برضو في سنن أبي داود قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر، ثم يكبر فيسجد في باقي يعني الحديث في آخره قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه أو فيمكن وجهه. وفي رواية في زيادة فيها قال يمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات، قال حتى تفرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. يبقى هنا الجملة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها ثم يكبر، لكن في بعض الروايات ذكر أشياء زائدة، فذكر هنا فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. هنا الجلوس مفترشا هذا من سنن الصلاة وليس فرضا من فرائض الصلاة. في رواية أخرى قال ثم تشهد فأقم ثم كبر، فإن كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. يبقى كأن هنا الانتقاص إما من فرائض الصلاة وإما من نوافل الصلاة. فمن ضمن ما ذكر في هذه الرواية الأخيرة قال ثم تشهد، اللي هو يكبر يقيم الصلاة يتشهد بإقامة الصلاة، ثم بعد ذلك يكبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به. أخذ العلماء من جملة روايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها أشياء واجبة لابد أن يأتي بها وأشياء أخرى نافلة مذكورة فيها، فمن ضمنها أنه يثني على الله عز وجل بعد ما كبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ بعد ذلك بما تيسر له من القرآن. فإن قلنا الثناء هنا المقصود به فاتحة الكتاب كانت الفاتحة من واجبات الصلاة وركنا فيها، وإن قلنا إنه الاستفتاح اللي بعد تكبيرة الإحرام يكون ذكر في الحديث في بعض رواياته أشياء هي مستحبة وليست فرض. ذكر ابن دقيق العيد في هذا الحديث قال تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه. ده كلام ابن دقيق العيد ونقل عنه الحافظ في الفتح، يقول إن الفقهاء استدلوا بحديث المسيء صلاته، هذا رجل جاهل يجهل كيف يصلي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يبقى اللي حيعلمه له هو ما يجب عليه في الصلاة، فعلمه، فكل ما علمه له النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا. فيقول ابن دقيق العيد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني غير اللي ذكر في الحديث يبقى ليس واجبا. قال أما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب. قال وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. يعني عايز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إلا علمه لهذا المسيء صلاته هيعلمه الأشياء الواجبة عليه، لو علمه كل شيء هينسى، فعلمه الواجبات عليه فقط. قال: ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي. قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس، لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث. ده اللي بيختاره ابن دقيق العيد وبينصح به أن تجمع طرق هذا الحديث ويؤخذ بالزائد فالزائد فيه. قال: ثم إن عارض الوجوب أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به. كأنه بيقول مش مجرد هذا الحديث فقط، لا، تجمع طرق الحديث كله وبعدين ينظر في أحاديث أخرى بتفيد أشياء في الصلاة. فهنا إذا تعارض هذا الحديث مع أحاديث أخرى ينظر لما يفيد الوجوب هو أو غيره فيؤخذ بهذا الشيء الزائد. وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. قال الحافظ في الفتح: وقد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاع، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليه. فمما لم يذكر فيه، ده كلام الحافظ بقى في الفتح، بيقول إن حديث المسيء صلاته فيه أشياء لم تذكر فيه وهي واجبة زي النية، قال لم تذكر فيه النية. قال: والقعود الأخير، اللي هو التشهد الأخير، يعني القعود له لم يذكر في هذا الحديث، هذه أشياء مذكورة في أحاديث أخر، يبقى تؤخذ الوجوب من الأحاديث الأخر وليس من حديث المسيء صلاة. قال: ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام في آخر الصلاة من الأشياء المختلف فيها. قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل. يعني بيقول هذه أشياء واجبة طب ولم تذكر في حديث المسيء صلاته، فالإمام النووي يجيب بأن الرجل كان عارفها، كان عارف هذه الأشياء فلم يذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وهذا يحتاج إلى تكملة، وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم، وفيه بعد ذلك نظر. قال: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب. ده كلام الحافظ ابن حجر، يقول يؤخذ إن ما لم يذكر في هذا الحديث هذه أشياء ليست واجبة، إنما حتيجي بعض الروايات حيذكر فيها وضع اليدين على الركبتين، توضع اليدين والتمكن فيها والاطمئنان فيها زي ما ذكرنا في هذا الحديث. فعلى ذلك اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسيء صلاته طالما صح في الحديث يبقى على ذلك الأوامر على أن هذه أشياء واجبة فيلزم فيها، إلا أن يوجد ما يفيد أن هذا ليس من الواجبات كعمل البعض من الصحابة أو الكثيرين من الصحابة، زي مسألة إنه التكبيرات غير تكبيرة الإحرام أنها ليست فرضة، فدعا عن كثير من كبار الصحابة عدم الفرضية فيها زي ما نقله ابن المنذر عن عوام أهل العلم منهم أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وعوام أهل العلم. فعلى ذلك هنا يكون الأمر فيها بالاستحباب اللي هي في بعض الروايات استحباب هذا وليس الوجوب. نرجع ثاني لكلامه هنا، قال: لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، هنا كان يفعل ذلك. الحديث هذا لا يفيد الوجوب، اللي يعني الاحتجاج بهذا الحديث على ان هذا واجب كون رآه يفعل ذلك، قلنا المداومة على الفعل تفيد انه ايه سنة انه مستحب، الا اذا جاء ما يفيد الوجوب في ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب فيه. قال: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. يعني برضو على القول بأن تكبيرات الانتقالات هذه واجبة عند الإمام أحمد رحمه الله، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع نص عليه، لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف. المقصد هنا إيه؟ أنك دخلت الصلاة والإمام راكع، الإمام راكع، فأنت ستدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، تكبر الإحرام وأنت قائم، يبقى هنا كبرت. يستحب لك أن تكبر تكبيرة أخرى، يبقى التكبيرة الأولى للدخول في الصلاة وتكفي هذه التكبيرة أنك تركع بها، ولكن يستحب أنك بعد قلت الله أكبر للإحرام تكبر تكبيرة ثانية للانتقال من القيام إلى الركوع، تكبر تكبيرة ثانية. فيقوم يقول لنا هنا هذه التكبيرة سنة، هذه التكبيرة أنت هتكبر تكبيرتين متواليتين، تكبيرة الإحرام ويليها تكبيرة للنزول للركوع، فيقول هنا هذه سنة. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، يعني هو بيختار أنها أيضا واجبة، واجبة لأن هنا بيتكلم في الواجبات في الصلاة. الدليل بتاعها إيه؟ قول سمع الله لمن حمده، بيقول للإمام والمنفرد، الإمام يبقى هنا حيصلي ثلاثة، الإمام والمأموم والمنفرد، فهنا بيقول إذا كنت إماما أو كنت منفردة فيجب عليك أن تقول سمع الله لمن حمده. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هذا فعل وقول منه صلى الله عليه وسلم، كان يفعل كذا، هذا يفيد الاستحباب، هذا يفيد الاستحباب. الوجوب يحتاج لدليل آخر في أنه قل سمع الله لمن حمده، هنا ما فيش حديث بهذا الشيء، فعلى ذلك هذا يفيد الاستحباب وليس الوجوب. طيب المأموم يقول سمع الله لمن حمده، هنا ذكر لنا الإمام والمنفرد، طيب المأموم يقول لا للمأموم، لا للمأموم لحديث أبي موسى رضي الله عنه، وفيه إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. هنا المأموم بيختار أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يجيب الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فأنت تحمد الله مجيبا لذلك فتقول ربنا ولك الحمد أو تقول اللهم ربنا لك الحمد. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقول إنما دعي الإمام ليؤتم به فالإمام مؤتم به، والإمام يقول سمع الله لمن حمده فليقل المأموم ذلك. هنا يعني في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، والفاء في الترتيب وتعقيب مباشرة، يبقى هنا إذا قال فقول كأنك تجيب الإمام وتقول ربنا ولك الحمد، فهذا أولى أن المأموم يجيب حامد ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كرر وقال سمع الله لمن حمده جاز، إذا قال سمع الله لمن حمده جاز، لكن الأولى أن يجيب الإمام فيقول ربنا ولك الحمد ويطيل في ذلك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول ربنا ولك الحمد للكل لما تقدم، قال في المغني وهو قول أكثر أهل العلم، يعني من ضمن الواجبات الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا يلزمك أن تقول ربنا ولك الحمد، يبقى قول ربنا ولك الحمد هذا لازم. بيقول في المغني وهو قول أكثر أهل العلم، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، قول سبحان يعني من ضمن الواجبات في الأقوال أن تقول سبحان ربي العظيم يعني في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، لقول حذيفة رضي الله عنه في حديثه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. الحديث صحيح رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، رواه أحمد وأبو داود بس في إسناده إياس بن عامر، قال الذهبي ليس بالمعروف وضعفه الشيخ الألباني. قول سبحانه فسبح باسم ربك العظيم في الأمر بتسبيح الله سبحانه وتبارك وتعالى، فسبح باسم ربك العظيم، وأولى ما يسبح فيه ربنا سبحانه في الصلاة، فعلى ذلك فليكن في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الركوع يقول سبحان ربي العظيم والآية بتقول فسبح باسم ربك العظيم، وواظب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففيه إشارة إلا أن هذا ينبغي أن يفعل أو يقال في الركوع. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى في السجود واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. المواظبة في الاستحباب، استحباب ذلك. يبقى في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، والآية تفيد أنه يجب التسبيح ولو مرة بقوله سبحانه فسبح باسم ربك العظيم. في غير الصلاة التسبيح مستحب، فليكن في الصلاة هذا الواجب إلا أشارت إليه الآية، وإن كان الحديث نفسه لم يصح. سبح اسم ربك الأعلى، تسبيح الله الأعلى سبحانه تبارك وتعالى في غير الصلاة مستحب، ولكن هنا في أمر، هنا سبح اسم ربك الأعلى، فليكن هذا الأمر في الصلاة، فيكون التسبيح في الركوع وفي السجود هذا واجب للقادر عليه. من الواجبات اللي هو بيذكرها هنا رب اغفر لي بين السجدتين، أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا من ضمن الأذكار. في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. الحديث صحيح بس لا يفيد المطلوب، المطلوب اللي هو بيذكره أن هذا واجب، يجب أنك بين السجدتين أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ولكن ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنه قال قولوا كذا بين سجدتين، يبقى غايته أن نقول هذا من المستحبات وليس من الواجبات. في روايات في الأذكار بين السجدتين كان يقول اللهم، أو كان يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، هذا من ضمن الأذكار ليقولها، والراجح أن هذا مستحب وليس واجبا. وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فكان يقول صلى الله عليه وسلم ذلك رب اغفر لي رب اغفر لي. هنا كان يقول، كان يقول دليل على أن هذا مستحب وليس واجبا، يبقى هنا برضو في مسألة أن هذا من الواجبات فيه نظر. من الواجبات يقول التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. التشهد الأول يقول أنه من ضمن الواجبات، تجلس في الصلاة الثلاثية أو الرباعية للتشهد الأول إلا إذا قام الإمام سهوا، إذا سهى الإمام. وهنا إذا سهى الإمام إما قام منتصبا انتصب واقفا، وإما أنه لم ينتصب واقفا، فإذا كان سواء إماما أو كان منفردا لم ينتصب واقفا وتذكر أنه ما جابش التشهد الأوسط يجلس، يجلس ويأتي بالتشهد الأوسط، لكن إذا استقام قائمة لا يرجع مرة أخرى، لا يرجع مرة أخرى للتشهد الأوسط. يبقى هنا هذا من الواجبات فات المحل بتاعه ويلزم سجود السهو في النهاية. طيب المأموم، المأموم هنا إذا قام الإمام يستحب للمأموم أن يسبح بالإمام، يسبح للتذكرة، للتذكرة مش عشان يرجع الإمام. تلاقي البعض من الناس قد يجهل هذا الحكم، يقوم الإمام يقف بعد الركعة الثانية بدل ما يجلس للتشهد الأوسط يروح قايم مستقيم. لما قام قلنا يستحب للمأموم أن ينبه الإمام بس سبحان الله سبحان الله، ويقوم يقف مع الإمام، ما يفضلش يقول سبحان الله لغاية ما يجلس الإمام، وإلا هنا إذا رجع الإمام لهذه الجلسة فالكثير من أهل العلم على أن الصلاة تبطل بذلك، لأنه رجع من هيئة واجبة وركن من الأركان إلى سنة على قول أو واجب من الواجبات على قول آخر، فليس له أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث أنه إذا استتم قائمة فلا يرجع، فإذا لم يستتم قائمة رجع إلى التشهد. يبقى على ذلك إذا قام الإمام في التشهد الأوسط فلم يجلس واستتم قائمة، المستحب للمأموم أن يقول سبحان الله تذكيرا للإمام أنه أخطأ أو أنه نسي، ويقوم مع الإمام في آخر الصلاة، يقوم الإمام يجيب سجود السهو. يبقى التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، معناه أنه إذا لم يسهو الإمام هذا التشهد الأوسط واجب على الجميع، وليس المأموم أن يقوم ويترك الإمام مثلا، أنه يجب عليه متابعة الإمام. لكن إذا قام الإمام يبقى في هذه الحالة حيلزم سجود السهو في النهاية للإمام وللمأموم. والجلوس له، الجلوس للتشهد الأوسط لحديث ابن مسعود المرفوع إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. إذا قعدتم فدل على أنها في كل ركعتين فيه قعود، إذا قعدتم، فإذا نسيتم يبقى هنا بالنسيان إما في التشهد الأوسط وإما في الأخير. إن كان في التشهد الأوسط واستتممت قائما فلا ترجع، فلا ترجع، لكن إذا لم تستتم قائمة ارجع وأتي بالتشهد الأوسط. فقال فقولوا التحيات دليل على أن التشهد هنا واجب. فقولوا التحيات إذا هنا أمر منه صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. وفي حديث رفاعة ابن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن يبقى هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا جلست، وقد يقال إن هنا قال فإذا جلست معناه أن الجلوس هذا ليس واجبا، لكن من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن أمره أنك إذا استتممت قائما فلا ترجع وإذا لم تستتم قائما فارجع، دليل على أن هنا كأن إذا جلست يعني إذا لم تنسى وجلست يبقى على ذلك افعل وأتي بهذا التشهد. قال فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وفي أن الاطمئنان من واجبات الصلاة بل هو من أركانه. وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم تشهد. الحديث حديث حسن. ولما نسيه في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس. لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر قام من التشهد الأوسط لم يجلس له صلى الله عليه وسلم، ففي آخر الصلاة سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس، وده في الصحيحين. يبقى هنا الواجبات اللي في الصلاة ذكر لنا 8 واجبات من واجبات الصلاة، بعضها واجب وبعضها فيه خلاف. سنن الصلاة، سنن الصلاة أقوال وأفعال، أقوال يقولها وأفعال يفعلها من ضمن سنن الصلاة. طيب السنن هيبقى إذا أتيت بها لك الأجر، إذا لم تأتي بها لا شيء عليك. لا تبطل الصلاة بترك شيء منها، ولو عمدا تركت سنة من سنن الصلاة ولو عمدا لا تبطل الصلاة. ويباح السجود لسهوه، ويباح السجود لسهوه. هنا قال يباح السجود مع أن العبادات ما فيش فيها مباح، لأنه يقال أنه العبادة تؤجر عليه، اللي تؤجر عليه الواجب والمستحب، الأشياء اللي يكره لك لا تفعلها فإذا تركتها بالنية تؤجر عليها، فإذا فعلتها لا تأثم ولكنك خالفت السنة. المحرمات إذا فعلتها بطلت صلاتك بها، يبقى على ذلك هنا أمر المباح اللي هو المرتبة الوسط إنه لا أجر ولا وزر، هنا فيه نظر أن يكون شيء في الصلاة، الصلاة عبادة، فالعبادة هتكون دائرة بين الواجبات والمحرمات أو المستحبات والمكروهات. أما المباحات إن يباح معناه إنه لا أجر ولا وزر، هنا فيه نظر في مسألة من المباحات. فعلى ذلك هنا يقول لنا يباح السجود لسهوه، يعني ينظر في معنى يباح، هذه يباح السجود لسهوه. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إذا أخذ بالعموم هنا يبقى يستحب ذلك مش يباح، يباح يبقى هنا حاجة ما فيش فيها أجل فيها ليه يفعلها، لكن إذا قال يستحب ذلك يبقى دليل على أنه أخذ بالعموم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. ولكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ترك أقوال، أنه نسي شيئا يعني اختلط عليه القراءة في الصلاة صلى الله عليه وسلم، اتلخبط في الصلاة وقال بعد الصلاة أفيكم أبي، فقال نعم، قال فما منعك، ما منعك أنك تردني يعني في الصلاة وقد أخطأته. وهنا لم يسجد للسهو صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأقوال ترك الأقوال في مسألة أنه يسجد لترك الأقوال ما فيش فيها نص. سنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يعني من ضمن الأقوال المستحبات إنك بعد ما كبرت تكبيرة الإحرام يسميه افتتاح الصلاة، افتتاح الصلاة، فتفتتح الصلاة بقولك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك يعني هنا أسبحك يا ربنا، سبحانك اللهم وبحمدك. سبحان اسم أقيم مقام المصدر، أقيم مقام المصدر وهو التسبيح، أصلها تسبيحا لله، تسبيحا أسبح الله تسبيح، فكأن الكلمة أفادت جملة، كأنها مقام جملة، كأن الأصل يقول أسبحك يا الله تسبيحا عظيما، فشلنا الجملة دي كلها وحطينا مكانها كلمة سبحان، فقال هو مصدر أو اسم أقيم مقام المصدر وهو التسبيح، وهو منصوب بفعل مضمر تقدير أسبحك تسبيحا أو سبحان. في قولك سبحانك اللهم وبحمدك هنا كأن فيها دور طول، يعني أسبحك وأحمدك، بتسبيحي إياك أحمدك وبحمدي أسبحك، بتسبيحي أحمدك وبحمدي أسبحك، وهكذا كأنه شيء لشيء لف بلف بيدور، يعني أكرر التسبيح وأكرر الحمد. فقالوا تقديره أسبحك تسبيحا ملتبسا ومقترنا بحمدك بحمدك. وقالوا الواو بمعنى مع، يعني أسبحك مع حمدك مع التلبس بحمدك، وأحمدك مع التلبس بتسبيحك. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتبارك اسمك يعني كثرت البركة في اسمك ومن وراء اسمك أو بذكر اسمك تكثر البركة، كثرت بركة اسمك إذ وجد كل خير من ذكر اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأيضا يأتي بمعنى العظمة، يعني تعاظمت ذاتك يا رب العالمين، تبارك اسمك. وتعالى جدك، تعالى جدك العلو، العلو لله سبحانه تبارك وتعالى، أنه يقول ارتفعت عظمتك على عظمة غيرك. أو تعالى غناؤك، يعني أنت غني عن كل شيء، فتعالى تعاليت في غناؤك عن أن ينقص غناءك الإنفاق. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. الحديث صحيح مسلم. ولأن عائشة رضي الله عنها وأبا سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، قال ذلك. والتعوذ للآية، يعني يقول يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني من ضمن السنن، من ضمن السنن. قال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء في القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ثم يقرأ، ثم يقرأ. ده الغرض منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ثم يقرأ، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والرجيم المرجوم المطرود من رحمة رب العالمين سبحانه، الملعون الرجيم، من همزه، من همزه، يعني أتعوذ بالله من همز الشيطان، يعني من وسوسة الشيطان، من همزه، من وسوسته. ونفخه، نفخ الشيطان بمعنى الكبر المؤدي إلى الكفر. الشيطان استكبر على آدم فكفر بالله رب العالمين سبحانه، فكان كفر الشيطان كفر استكبار وجحود، هنا استكبر على آدم فكفر. فهنا تتعوذ بالله من نفخ الشيطان، من الكبر الذي يلقيه في الإنسان فيستكبر فيصير مثل الشيطان. ونفثه، ونفثه، والنفث السحر، النفس السحر، كان يأتي بمعنى التفل. وقالوا أيضا أن من ضمن معانيه الشعر، يعني ما يكون متعلقا بما هو محرم، فقالوا عبارة عن الشعر لأنه ينفث الإنسان من فيه كالرقية. قالوا من ضمن معاني ونفسه ما يأمر الناس بإنشاد الشعر المذموم مما فيه هجو مسلم أو كفر أو فسق، ومن همزه أي من جعله أحدا مجنونا بنخصه وغمزه. ولذلك فسرت كلمة من همزه بالموتة، بالموتة، من ضمن ما هي الموتة الجنون، يعني لأنه إتاء أن يأتي الشيطان الإنسان فيتلبس به فيصير الإنسان مجنون. يبقى الجاء في القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فطبقت النص القرآني. فإذا زدت عليه ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا. طيب هنا الاستعاذة ذكر أنها مستحبة، من ضمن المستحبات. قلنا دليل الاستعاذة الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب الآية هنا فيها أمر، فليقل الأمر على الوجوب، لكن هنا في قرينة صرفت هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء صلاته، لم يقل له فإذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يقال لعله اكتفى بأنه يعرف ذلك، لأن التشهد غير مذكور، وأجاب العلماء بأنه من الأركان، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا المسيء صلاته يعرف التشهد فلم يذكره له. لكن ذكر ابن جرير الطبري الإجماع على أن الاستعاذة مستحبة وليست واجبة، على أن الاستعاذة مستحبة وليست واجبة. فقال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال هو أمر ندب ليس بواجب، حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر ابن جرير وغيره من الأئمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلمة أعوذ معنى ألوذ، معنى أعتصم بالله، معنى أستجير بالله سبحانه وتبارك وتعالى وألجأ إليه من الشيطان. والشيطان اسم لكل متمرد عات يسمى شيطان، هذا شيطان الجن وشيطان الإنس. قالوا يعني مأخوذة من أنه شيطان لشطونه عن الخير، أنه البعيد عن الخير، يعني شيطان من شطونه عن الخير لبعده. وقيل لشيطه يعني لهلاكه واحتراقه فسمي شيطانا. والرجيم معنى المطرود والمبعد أو المردوم بالشهب من عند رب العالمين. قال والبسملة، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، كأنه هنا بيعتبر أن هذه من ضمن المستحبات في الصلاة، سنن الأقوال، يقول والبسملة. لكن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث أم سلمة هنا، وذكر فيه أو ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، يبقى هنا قرأها وعدها آية وهي من فاتحة الكتاب. وجاء عنه حديث آخر إذا قرأتم فاتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، يبقى هنا كون يأمرنا بقراءة الفاتحة. ويذكر أن البسملة إحدى آياتها دليل على الوجوب وليس الاستحباب. وقول آمين يعني يقول إن هذا من ضمن المستحبات في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. الحديث اللي فات حديث أم سلمة ده حديث صحيح، وهنا إذا أمن الإمام فأمنوا حديث متفق عليه. إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك هنا القول آمين إما يقال على الوجوب وإما يقال على الاستحباب فيه. عدم الوجوب لكونه لم يذكر في حديث المسيء صلاته، ولكن ذكر في غيره، قال إذا أمن الإمام فأمنه. وعلل ذلك بأن الملائكة إذا أمن الإمام فأمنه فإن الملائكة تؤمن وإن الإمام يؤمن، فمن وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا من وفق تأمينه تأمين الملائكة، نحن لا ندري متى تؤمن الملائكة، ولكن بنجتهد ففي أن الإمام والمأموم يتوافقان في التأمين، تأمين الإمام يكون مع تأمين المأموم، ما يكونش قبله. أحيانا البعض يروح للإمام يقول آمين وبعده المأموم يقول آمين، وأخذوها من شبهة في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. هنا كأن هذا الحديث يفسر الحديث الآخر اللي فيه إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، والمعنى هنا إذا انتهى لقوله ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا معه آمين، وعلل بأن الملائكة يؤمنون، بأن يبقى هنا الإمام يؤمن والملائكة يؤمنون، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ هنا لو أن المأموم أمن في وقت غير تأمين الإمام، إمام في وقت وهم في وقت، يقينا أحد الاثنين هو الذي وافق الملائكة، يقينا أحد الاثنين مش الاثنين، يا الإمام وافق يا المأموم وافق الملائكة، يا الاثنين ما وافقوش الملائكة. فعلى ذلك هنا ما نقول يؤمن الإمام مع المأموم رجاء أن يدرك الجميع تأمين الملائكة، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فيه دليل على أنه الجميع ينطقون آمين مع الإمام مع المأموم. قول آمين في قول آمين يجوز فيها المد والقصر اتفاقا عند كل الأئمة، عند كل أئمة ما فيش فيها مسألة إنه اللي بيقرأ بقراءة ورش يقول آمين يمد مد البدل طويلا، واللي بيقرأ بقراءة غيره ما كانش عندهم قراءة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كانش عندهم لا ورش ولا غير ورش، كان يقولون آمين مدا وقصرا، ولا إما أخذوا بذلك بعدها مدا وقصرا. كون الإمام بيقرأ بقراءة من القراءات ما تفرقش في أنه للمأموم أن يقول هذه أو ذلك. بنقول كده لأن بعض الإخوة يعني بيحب ينبه على المأمومين أن أنتوا بتغلطوا، بيقول لهم كده بتغلطوا في الصلاة، وأن الإمام بيقرأ بقراءة حفص عن عاصم يبقى هنا آمين تقولوا بالقصر وما تمدوش. هذا خطأ، هذا خطأ، أنه اللي جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مدوا وقصروا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا ذلك، كل هذا جائز. فيجوز لك أنك تمد تقول آمين، ويجوز لك أن تقصر فتقول آمين، هذا جائز وهذا جائز. يبقى قول آمين، قول آمين معناه اللهم استجب، هذا دعاء، يعني كأنك بتقول يا رب استجب لما دعا به الإمام، فلذلك قالوا أنه مستحب لأنك بتطلب الإجابة أنه اللهم استجب. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التسليم على السلام والتأمين خلف الإمام. يعني هنا اليهود يحسدون المسلمين على السلام، إفشاء السلام بينهم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. فاليهود يحسدون المسلمين على التسليم، يسلم بعضهم على بعض، ويحسدونهم على التأمين خلف الإمام، يحسدونهم على قول آمين خلف الإمام. من المستحبات يقول وقراءة السورة بعد الفاتحة، يعني هذه من السنن ما هيش من الفرائض، السورة بعد الفاتحة. فلو أن قرأت الفاتحة وكبرت وركعت الصلاة صحيح، لكن الأفضل أنك تقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السورة، سورة الفاتحة، وبعدها تقرأ سورة أو آيات كما فعل في الأوليين، وأحيانا كان يفعل في الأخرين كذلك. قال وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث، قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين، في الأوليين. والجهر بالقراءة للإمام، الإمام يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، هذا صحيح. لاحظ هنا بيذكرها في باب أو المستحبات السنن في الصلاة إن ليست فريضة. فلو أن الإمام نسي في صلاة المغرب وقرأ في سره الركعات كلها فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لو أنه نسي في صلاة الظهر فجهر في القراءة فصلاته أيضا صحيحة. يبقى هنا الجهر والإصرار هذا من سنن الصلاة وليست من فرائض الصلاة. يقول الإمام النووي رحمه الله لو جهر في موضع الإصرار أو عكس لم تبطل صلاته، ولا سدو سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها، ولكنه ارتكب مكروها. قال هذا مذهبنا، وبه قال الأوزاعي، مذهب الشافعي ومذهب الأوزاعي وأحمد في أصح روايتين، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق يسدل للسهو، يسدل للسهو. قال النووي دليلنا قوله في حديث أبي قتادة ويسمعنا الآية أحيانا، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الظهر أو العصر يسر صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يجهر فيسمعهم الآية أحيانا. ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات، يعني الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية هذا الإمام فقط، أما المأموم فيكره له ذلك، هذا يكون في إزعاج لمن بجواره أنه يجهر بالقراءة، وهنا يكون يبتدع. لم يثبت أن الصحابة كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، بل إلا أخطأ منهم ورفع صوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال أيكم الذي رفع صوته، وقال إن فإني أقول ما لي أنازع في القراءة. يكره المأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات. ويخير المنفرد، إذا كنت تصلي صلاة وأنت منفرد صلاة مغرب أو عشاء أو فجر فأنت مخير بين أن تجهر وبين أن تسمع نفسك فقط. قيل الإمام أحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت. وقال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات، الإمام الشافعي نظر لها من وجهة أن هذا غير مأمور بالإنصات، المأموم مع الإمام مأمور بالإنصات للإمام، فقال على ذلك إذا كان في صلاة جهرية فليجهر الإنسان المنفرد، وإذا جهر فليسمع نفسه فقط من غير ما يؤذي غيره. وهنا نقول لما يجي إنسان متأخر عن صلاة الجماعة، صلاة العشاء فقط مثلا أو صلاة المغرب أو الفجر والناس صلوا، هنا يا إما أنه وجد من يصلي معه فصلى يا جماعة، أو أنه لم يجد من يصلي معه فصلى وحده وله أجر نيته في أنه جاي لصلاة الجماعة، لكن لا يجهر فيزعج الناس بجهره. لما تجهر تسمع نفسك فقط بقدر ما تسمع نفسك، أو إذا كان معك واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك تسمع من معك فقط إذا كنت في الجماعة الثانية. أحيانا البعض يأتي يكون درس من الدروس في المسجد وبعدين يصلي هو ومن معه يكون واحد ومعه واحد تاني، يرفع صوته يسمع الجامعة كله، يسمع المسجد كله، وبعدين أنت بتسمع مين؟ أن تجهر أنت متأخر، يعني بتوري الناس جاي متأخر عن صلاة الجماعة، صلي وأسمع من معك فقط. أما تسمع المسجد كله كأنك بتقول الناس اسكت وأنا جاي هو حنا هنسمعك وقراءتي، لا. يبا هنا إذا كان في المسجد في درس علم أو غيره وأنت تصلي مع واحد أو مع اثنين، يبا تسمع من معك فقط دون أن تسمع الجميع. وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، قول يعني من ضمن السنن، قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض. وهنا لو قال قول الإمام والمأموم والمنفرد كان حسنا، ولكنه كأنه يقصد لعل الإمام لا يعطي فرصة لذلك، إذا رفع اليوم قال سمع الله لمن حمده فترك فرصة بس بقدر ما تقول ربنا ولك الحمد وكبر وسجد، مش هتفضل انت واقفا تقول باقي الذكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بمتابعه الامام في الصلاه، قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبره، واذا قرا فانصته، واذا ركع فاركعه، واذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا. يبقى هنا الامر بالفاء تفيد الترتيب والتعقيب، انه الامام ركع اركع على طول مع الامام، رفع الإمام ترفع مع الإمام، سجد الإمام تسجد مع الإمام، فلا يسن أن يطيل المصلي في الركن وقد رفع الإمام من هذا الركن. البعض من الناس يبقى الإمام رفع من السجود هو لسه شاذب، الإمام نزل السجدة الثانية هو لسه رافع، يبقى مخالفة للإمام في هيئة الصلاة، هذا لا ينبغي أن يفعل في الصلاة. قال لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، الحديث متفق عليه. قال ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، وكلمة ملء السماء وملء الأرض يجوز أن تقول ملء وملء السماء فيها روايتين فيها. قال ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، ده إذا لم يعطي الإمام فرصة لذلك، أما إذا أطال الإمام في القيام فيستحب المأموم أن يزيد على ذلك. قال ولقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره، لا هو لم يأمرهم بغيره، ده هو دلهم على شيء وقال هو شيئا آخر أكثر منه، فدل على أنه إذا قلت هذا جاز وإذا قلت الآخر كان أحسن. وعنه ما يدل على استحبابه، وهذا الأصح، استحباب يعني أنك تزيد على ربنا ولك الحمد، تقول حمدا كثيرا دائما مباركا فيه طيبا طاهرا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وهو اختيار أبي الخطاب من الحنبلة، لأنه ذكر ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، يعني من ضمن المستحبات والسنن أنك إذا كنت راكعا تقول سبحان ربي العظيم وتزيد على ذلك ما شاء الله لك أن تزيد، وفي السجود أيضا سبحان ربي الأعلى وتزيد عليها بالدعاء وغير ذلك. وقول رب اغفر لي لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفيه وهب بن مانوس مجهول الحال، مجهول الحال يعني في إسناده ضعف. إنما في أذكار الركوع والسجود جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار كثيرة في ركوعه وفي سجوده، فيستحب أنه إذا كان أعطى الإمام للمأموم فرصة لذلك أن يزيد على التسبيح سبحان ربي العظيم، يقولها 3، يقولها 5 أو أكثر من ذلك، ويزيد عليها الأذكار الواردة في الركوع اللي هيجي ذكرها بعد ذلك إن شاء الله. قال والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم. لحديث كعب بن عجرة خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لصيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودع عنه صيغ كثيرة صحيحة في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، فأي صيغة تحفظها من صيغ الصلاة الصحيحة عليه صلى الله عليه وسلم تقولها في التشهد الأخير أو في آخر التشهد. بيذكر هنا أن دي من ضمن السنن اللي فيها الصلاة في التشهد الأخير على آله، على آله كأنه يقول أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هذه واجبة، لأن الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، يبقى هذا الواجب أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فزيادة الصلاة على أهله صلى الله عليه وسلم هذه مستحبة، أما الصلاة عليه هو فهذه واجبة. قال والدعاء بعده لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. الحديث رواه الجماعة إلى البخاري يعني مورود أصلا في صحيح مسلم، ففيه أنك تتعوذ بالله من 4، وجاء في حديث آخر يبين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، أو تذكر ما ذكر هنا في الحديث. بعد كده بيذكر لنا سنن الأفعال وتسمى الهيئات، بس دي هتطول معانا نخليها للمرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.